والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والأعمال على أعداء المجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال على البراءة بحكم العقل، وذكرنا بأن الاستدلال على البراءة بحكم العقل أنتج ثلاثة نظريات. النظرية الأولى هي نظرية قاعدة حكم العقاب بلا بيان، النظرية الثانية هي نظرية حق الطاعة ومستنفع الطاعة، والنظرية الثالثة هي أن قبح العقاب بلا بيان في موارده والتفصيل، أن قاعدة حكم العقاب بلا بيان عندما يعلم بعدم الموانع من إيصال ومن إيصال الحكم وإصدار الحكم، أما مع العلم بوجود الموانع واحتمالها لا تكون هذه القاعدة هي الحاكمة في البيت. وذكرت استدلالات على قاعدة حكم العقاب بلا بيان، ومن أنكر الاستدلال عليها السيد الصدر رحمة الله عليه بذهابه إلى مسلك حق الطاعة، من أنكر أيضا قاعدة حكم العقاب بلا بيان السيد الروحاني في منتقى، وذكر بما حاصله أن العقاب الأخروي يتصور على آراء ثلاثة. يعني لو نشوف الآراء أو الأقوال في العقاب الأخروي وكيفه، فيقول أن العقاب الأخروي تارة من باب تجسم الأعمال، يعني العقاب ما هو إلا حقيقة العمل الذي تأتي به، فالعمل السيء تكون ماذا؟ نتيجته سيئة وحقيقته في الآخرة تظهر بشكل سيء، عذاب وما شابه ذلك. بينما فقد يتجسم تجسم المعصية بصورة عقرب يلدغ الإنسان، والمعصية الفلانية تتجسد بكذا، المعصية الفلانية تتجسد بكذا وهكذا. أما الطاعة فتتجسد لها في شجرة طيبة مثمرة ينعم الإنسان وما شابه ذلك، فيكون حقيقة العقاب الأخروي هو من باب تجسم الأعمال. الرأي الثاني هو أن حقيقة العقاب الأخروي هو الأثر الوضعي المترتب على هذا العمل، وهذا الأثر الوضعي المترتب على هذا العمل لا يترتب على علمك بالعمل. يعني مثل من يشرب السم، الذي يشرب السم فيموت، هو ما قاصد شرب السم لكن الذي تناوله هو سمه، فيكون العقاب هو كالأثر الوضعي، أو هو الأثر الوضعي واقعا، العقاب هو الأثر الوضعي المترتب على هذا العمل وعلى هذه المعصية. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول بأنه أن العقاب هو عمل المولى بقرار منه، حيث أوعد على المخالفة بالعقاب ووعد بالطاعة على ووعد بالثواب على الطاعة والخضوع. يعني المولى أعطى قرار وألزم نفسه بأنه إذا واحد عصاه فإنه سوف يعاقبه، وإذا أطاعه سوف ماذا؟ يثيبه. خب شنو النتيجة؟ يقول النتيجة بناء على الرأي الأول والثاني، بعد هنا لا مجال للحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأن العقاب هو إما تجسم لحقيقة العمل أو هو الأثر الوضعي المترتب على هذا، وهو لا يتعلق بوجود بيان أو عدم وجود بيان، هناك علم أو لا يوجد هناك علم. ما دام هذا العمل هو ذنب فأثره الوضعي كالموت الذي يترتب على شرب السم، مو لعلمك بالسم تموت، لا، لأنه شربت السم فالنتيجة المترتبة على شرب السم هو ماذا؟ هو الموت. يعني تتحقق الأمور قهرية، تتحقق هذه الأمور بالقهر، ولم يحتاج دخالة العلم في ذلك. أما النحو الثالث وهو ما إذا كان قرار العقاب هو قرار صادر من المولى، يقول هذا لا سبيل العقل إلى معرفته، بحيث أن العقل يقول قبح العقاب بلا بيان، لأنه نحن لا نعرف ما هي الملاكات التي جعلها الشارع بحيث أوعد الشارع بالعقاب على المعصية. نعم في الدنيا العقاب الدنيوي هو إما لردع الشخص نفسه عن إعادة وتكرار الفعل، أو أن يكون مثالا للآخرين حتى الآخرين يتعظون. العقاب الدنيوي يعني لو نحن المعلم يريد يعاقب الطالب، احنا نسأل أيها المعلم ليش تعاقب الطالب؟ يقول إما حتى الطالب ما يعيد يكرر نفس الخطأ مرة ثانية، وإما أن يكون الطالب مثال للآخرين حتى الآخرين يحذرون يشوفون فيبتعدون. في العقاب الدنيوي احنا نحرز ما هو الملاك. الأب لما يضرب ابنه ليش يضرب ابنه؟ حتى ما يكرر الفعل. المعلم لما يعاقب ابنه حتى ما يكرر الفعل مرة ثانية، يعاقب التلميذ والأب وهكذا. احنا في العقاب الدنيوي ملاكات العقاب الدنيوي نعرفها ونفهمها، وهي أن يكون لا يقدم العبد ولا يكرر العبد العمل مرة أخرى، وأن يكون مثال للآخرين بحيث يتعظ الآخرين ويتأدبون. يعني إما يكون تأديب نفسي أو تأديب الآخرين. فنكتة العقوبة في الدنيا هي أحد هذين الأمرين. لكن ملاك العقوبة الأخروية شنو هي؟ نفس دور العقوبة الدنيوية ملاكها ما راح يكون بالآخر، لأنه بعد ما يكون يكرر مرة ثانية مع الميت، ولا أن يكون محل اتعاظ الآخرين وتأديب الآخرين وتأديب غيره. فلذلك كل هذان الملاكان غير موجودان في الآخر اللي يسد دار تكليفه، وكذلك لا يوجد هناك من يعاود الذنب. فحينما لا تكون هناك تكليف ولا يكون هناك أمر، فحينئذ ما هو ملاك العقوبة عند الله؟ لا نعلمه. وما دمنا لا نعرفه فلعل العقاب هو لعل الملاك ملاك العقاب هو سنخ ملاك ثابت حتى عند احتمال التكليف. يعني لو احنا من نعلم لماذا يعاقبنا في الآخرة؟ لأن العقاب في الآخرة لا هو حقيقة العمل ولا هو الأثر الوضعي المترتب على العمل. إذا العقاب شنو؟ لغرض يريده المولى. هذا الغرض من يفهم شنو هو ملاكه. فعندما لا نعرف ملاكه فنحتمل لعل ملاكه وسنخ ملاك حتى عند احتمال التكليف يثبت. منين أنت تحكم أيها العاقل قبح العقاب بلا بيان؟ هل منين تجيبه؟ منين تستطيع أن تقول وتجزم وتدرك وتحكم بأن العقاب بلا بيان قبيح؟ يعني العقاب من دون بيان واصل هذا قبيح. لعل المولى يعاقب وملاك عقابه ثابت حتى مع الاحتمال. شلون تدرك نفي العقاب وقبح العقاب إذا كان الملاك هو نحو ملاك ثابت حتى في حالة الاحتمال؟ فلا يمكنه أن نقول قبح العقاب بلا بيان، فلا يمكن أن نقول ذلك. وبالتالي حينئذ هو ما يقول حق الطاعة، يعني ما يريد السيد الروحاني يشير إلى أنه يتبنى حق الطاعة. فيقول حق الطاعة متصور أتبناه، ما أتشأ لأنه يتبناه، لكن مو أنه في المعنى غامض، لا معنى واضح موجود. لكنني أقول أن قبح العقاب لا تتم ولا يتم الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقد يقول حين العقل لا يحكم بشيء، العقل لا يحكم بشيء، لا يدرك. يعني مسألة العقاب بعدمه وإثباته هذا من يجب أن نحكم به. فعندما لا نحكم به نقول لا يوجد لنا براءة عقلية، نروح للبراءة الشرعية فقط. لا يوجد العقل حق في مثل هذا الفارض.
يعني فيها تبعات؟
يعني فيها؟ من يجب أن نحكم قبح العقاب بلا بيان؟ هذه القاعدة لا نستطيع أن نثبتها. لماذا؟ لأننا لا نعلم ما هي ملاكات الشارع في العقاب.
لا، لا يجب
مشروط
سبحانه وتعالى لا عقب لي على يوم الاخر.
مين قال؟ مين قال طلب؟ ليش طلب؟
الان عقبا لما عقب ولدي دون ان اطلب منه شيء اقول له انا اخاف من كبار الشيء.
هذا رجعت انت للدليل الاول.
لا عقب لا بيان.
اي قاعد قبح العقاب بلا بيان استدل بها بادله ثلاثه او اربعه. هذه الادله الاربعه ناقشها كلها. ناقشناها. وكانت لها أجوبة. زين واحد يجي يقول يا رب احنا بالنهاية ما عنده لكن العقل يدرك. هسا وجه إدراك العقل وجدان يدرك. يقول يناقش هذا الوجدان. يقول أنا أستدل على خطأ إدراكي. لأن لما تسأل لماذا المعلم ضرب تلميذه؟ ليش؟ لماذا لما يسيء يضربه؟ حتى يأدبه. هذا هو ملاك مالة العقاب الأخروي. فالعقاب الدنيوي نفهم ملاكه. فمن دوني لاحظت لأن العقاب الدنيوي فنقول له أيها المعلم إذا أنت ما علمت الطالب ما يصير عاقب قبل ما تعلمه. لازم تعلمه فلما يخطأ عاقبه. أما من دوني أن يكون له بيان واصل يقبح له يقول هاي بالدنيا. هاي بالدنيا لأن العقاب وظيفته التأديب لنفسه وتأديب غيره. فيقبح العقاب بلا بيان. يقول هاي بالدنيا واضحة. بالآخرة ليش؟ ما ندري.
هاي يعني بالدنيا واضحة ما جبنا.
هاد شي بيفتهم به.
ما
جبنا.
العقل.
اي. فمين يقول العقل في الآخرة؟ لأنه شنو؟ يقول ملاك العقاب افتهمناه بالدنيا. ملاك العقاب بالآخرة شنو؟ التأديب؟ حتى لا يسويها؟ بعد ما مو دار تكليف. ملاك العقاب في الدنيا فهمناه. فلما فهمناه قلنا بقبح العقاب بلا بيان. ملاك العقاب بالآخرة شنو هو؟ ما ندري. لعله سنخ ملاك ثابت مع الاحتمال. ما ندري. لأنه شو يقول بدون علم يقبح العقاب. نقول هاي بالدنيا فهمناها. العقاب الدنيوي. أما في العقاب الأخروي ملاك شنو من يدري به؟ وعندما لا نعلم ما هو ملاك العقاب الأخروي لا نستطيع أن نقول قبح العقاب بلا بيان. شوف.
لغم طلعني. يعتمد ما يعتمد غيره. يعني هذا اللي يجي يقول
أي؟
مجرد احتمال.
نفس قياس. هذا العقاب العقاب الأخروي أكو مشكلة.
بتقيسه؟
لا مو قيسه هو عقاب العقاب لهذا العبد إنه أساء يعاقبه هناك.
لا يقول العقل متى يدرك قبح العقاب بلا بيان؟ إذا أدرك ملاك العقاب شيء. لما يدرك ملاك العقاب يستنتج أنه بدون ما تعلمني بدون ما توصل للحكم يقبح العقاب. ملاك العقاب في الدنيا هذا واضح. يا أستاذ يا أب تتعلم ابنك ما يخالف بس أول شيء قل له لا تسوي. فإذا سوى ضربه أو أنت سوى أول مرة ضربه بس حتى تعلم الآخرين حتى لا يسوون. فعقاب الملاك الدنيوي لنا واضح فيأتي العقل ويحكم قبح العقاب بلا بيان. لكن ملاك العقاب الأخروي غير واضح. فلما ملاك العقاب الأخرى غير واضح نقول بحينئذ لا يمكن أن نحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
والعقل ما يسير ولي عقب آخر الدنيا بالآخر.
لا الكلام أنه بالعقب يا آخر
بالآخر.
لا مو أنت الإساءة واضحة. إحنا كلامنا مو إساءة. الكلامنا من يدري هذا فعل حرام لو مو حرام. ما أدري أنا مسيء لو مو مسيء. إذا كان الفعل الذي أديته في الدنيا إساءة ما عندنا كلام الله راح يعاقبه هذا مسلم. لكن إحنا من يدري الآن أن هذا شرب التتون حرام لو مو حرام؟ أحتمل حرمته. فلما أحتمل حرمته يجب أن أتركه. ليش؟ يقول لأني أخاف. ملاك العقاب في الآخر يعتمد على احتمال. سلكمي لكن يثبت حتى مع الاحتمال، لأنه أنا واجب طاعته أو أي شيء آخر يجب أن أشكره. فلذلك يقول الملاك عندنا مو واضح، فلما الملاك مو واضح لا يستطيع العقل أن يحكم بطبع العقاب بلا بيان.
يعني السيد
هو ما يصرح، هو ما يصرح أن حق الطاعة هنا حق الطاعة لولا،
يعني
يقول قاعدة قبح العقاب لا يمكن تسليم بها، قد يكون عنده إشكالات حق الطاعة
مشروطة بمعلومية
الملاك. لما الملاك بتشغل عندنا يعني محتمل أن حق الطاعة ثابت يمكن، لكن مجرد هذا مجرد كوننا لا ندرك هذا الملاك شنو لا تتم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا أيضا كان حديث البعض، البعض أشكل عليه بأنه العقاب هو فعل المولى، ونحن لا نعلم فعل المولى ما هو مناطه، لكن نحن نتكلم أنه هل يستحق العقاب لو لا. نقول أنه عندما يحكم العقل بقبع العقاب وعدمه كلامنا في استحقاقه للعقاب، أنه يستحق العقاب أو لا يستحق. العقاب هو فعل المولى، المولى حتى مع استحقاقه قد يعفو، فالكلام مع الاستحقاق وعدمه. فإذا كان الكلام مع استحقاق وعدمه طبقا لمدركات العقل العملي يقول ما دام لم يكن هناك بيان واصل فلا يستحق العقاب. هسا ما أتكلم عن ملاك فعل المولى شيء، ملاك فعل المولى، فعل المولى ملاكه هو، ملاكه خاص به. أنا أتكلم طبقا لمدركات العقل العملي، العقل يحكم باستحقاقه للعقاب أو عدم استحقاقه، فيحكم بعدم استحقاقه في حالة عدم البيان. لعل البعض يحاول مناقشة ما ذهب إليه السيد بأنه الحكم قبح العقاب هو في استحقاق العقاب وليس العقاب الفعلي وعدمه. طبعا هذا هل ظاهر كلماتي هو استحقاق العقاب؟ لو لا طبع العقاب الفعلي يقبح على المولى أن يفعل ذلك. إدراك العقل وحكمه بالحسن والقبح هو مو للاستحقاق وعدمه، هو للفعل نفسه. يقبح الظلم يعني فعل الظلم يقبح على المولى، فعندما يعبر قبح العقاب بلا بيان أن يقبح على المولى الفعل العقاب، مو ليس استحقاق العقاب وعدم استحقاقه. حس هذا في المولى. فإذا الخلاصة بأنه أمام هاتين القاعدتين، قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتعبيرات السيد الخوئي وغيرها قاعدة وجدانية ثابتة. فأمام هاتين القاعدتين، قاعدة قبح العقاب بلا بيان وجدانية، وأنه سيد الخوي في تعبيرات مختلفة لا يبطل الكلام بها ويحكم بها كل عاقل، وحق الطاعة وشكر المنعم ومولوية المولى عز وجل هي مولوية عامة، هذه من جهة أخرى. فلذلك ومن جهة ثالثة أن حتى القائل بحق الطاعة أيضا يسلم أن الشارع قد جعل البراءة الشرعية، وكانت هناك أدلة من روايات من آيات تدلل على البراءة الشرعية. من هنا البعض يقول من الممكن أن نقول بأن هذه الروايات وهذه الأدلة هي منبهات لحكم العقل. أنه إذا أجينا عفوا قبل ما نتعرض لهذه المنبهات، لما تجي إلى وجدانا وجدانا أيضا نعود إلى الوجدان عندما تقول بأنه فسر البيان بأنه العلم، العلم بالحكم بيان واصل. خب إذا واحد ما صار بيان واصل لكن احتمل بنسبة 70% أن هناك حكم شرعي، مقتضى قاعدة القبح العقاب بلا بيان أنه لا، 70% بدليل غير معتبرين، هذا العقل يحكم بالبراءة العقلية. لما تجي إلى قاعدة حق الطاعة، حق الطاعة تكون مولوية المولى مولوية حقيقية حتى مع الاحتمال 2% و 3%، يعني مع احتمال 3% بوجود حكم صادر من المولى يجب عليه الطاعة. لما ترجع تقول مو معقول أن احتمال 3% راح يعاقبني على المولى، ومو معقول أن ذلك الحكم الذي وصل احتماله إلى 70% أنه أحكم بأنه أتركه، يعني مولوية المولى هي بين هذين الحدين وبين هذين الإطارين، فلا الاحتمال المجرد الاحتمال يولد تكليف بالنسبة لي، وإلا هذا الشخص راح يصير عسر وحرج والعقل مين يقدر يسوي شيء. يعني العقل إذا قال في كل موارد الاحتمال إن أنا يجب علي الطاعة ويجب علي أدائه، ما تخلص هذا، يتعطل كل أعماله، تتعطل الإنسان في كل مورد يحتمل هذا، يحتمل هذا حرام يترك، يحتمل هذا حرام يترك، يحتمل هذا واجب كذا، يحتمل هذا كذا وكذا يتركه. فحينئذ بين هذه الحدين، يعني لا حق الطاعة يستطيع أن يؤمن بها ويحكم بها العقل بوسعتها، ولا قاعدة قبح العقاب يستطيع أن يؤمن بها ويتقبلها بضيقها، أنه ماكو عقاب إلا ببيان واصل. يعني حتى الاحتمال، احتمال معتد به الظن، حتى الظن غير الحجة، الظن اللي هو نسبة احتمال قوية، هذه أيضا لا يقول لا، ما دام قاعدة قبح العقاب هاي جامدة، قاعدة مصدرة. وحق الطاعة في الشيء لا، في البوابة واسعة لتنجز الاحتمال ولو كان بالنسبة ضئيلة. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة قوية تمنع من تنجز الاحتمال ولو كان بنسبة كبيرة. وهذولا يعني لما يأتي الإنسان بوجدانا يشعر أنه إذا كان في الاحتمال معتد به 70%، ومثل ما نشوف عملنا الآن، عملنا لما واحد يشوف في رؤية معينة ويظن بهذه الرؤية يصير في قلبه شيء من هذه الرؤية، يمتنع عن العمل، يمتنع ما يسوي. وإن كان لما تيجي للأدلة ما الرؤية ليست دليلا على حكم الشرعي، وحينئذ قاعدة البراءة تجري، يجب أن تجري. لكن هذا الشخص يصير عنده في الشعور واحتمال أن هذه الرؤية أثبت هذا الحكم وهذه الرؤية قريبة من الرؤية الصادقة، فحينئذ مين يقدر يطبق عليها قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ فإذا المسألة ليست حدية بهذا الشكل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وليست المسألة مفتوحة على سعتها حتى مجرد الاحتمال يكون منجزا بناء على حق الطاعة، مولوية المولى ومالكية المولى وخالقية المولى لعبده، هذه واضحة ومسلمة. لكن هل تجعل أنه كل تكليف احتمله، وإلا هذا العقل يحكم بأنه يوجب للعسر والحرج ويوجب كذا وكذا وكذا، فحين ماكو في الطريق واضح لا بهذه السعة ولا بتلك الشدة. لذلك البعض يذهب إلى أنه الأدلة التي وردت على البراءة الشرعية هي منبهات لحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أن الأدلة التي ذكرت أن هناك سنة لله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى كانت له طريقة في تكليف الناس وهو إقامة الحجة، ولله الحجة البالغة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة. الحجة بماذا تقام؟ بالبيان الواصل. فما دام لا يكون هناك بيان واصل لا يكون عقابا. يعني البراءة الشرعية تبين لنا الطريق وتبين لنا سنة الله في خلقه. وسنة الله في خلقه هو ماذا؟ هو أن لله الحجة. مو أن العبد يكون له حجة على الله. هو بالعبد يقول له أنت ما خبرتني، ما قلت لي، ما كذا كذا. فكيف أنا أن أجي أحتمل لأنه 1%؟ فلذلك قد تكون هذه الأدلة التي ذكرت في باب البراءة الشرعية أو بعضها هي منبهات، مو مثل روايات الحل جعل الحل، لا، الروايات التي تذكر الحجة وأن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة على العباد وليس حجة العباد على الله سبحانه وتعالى، أنه هاي منبهات إلى أن العقاب يكون قبيحا عندما لا يكون هناك بيان واصل. فتكون هذه منبهات على ترجيح قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة ومسلك حق الطاعة. هذا هو الجهة الأولى التي تعرض لها السيد رحمة الله عليه في أصل تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو عدمها. الجهة الثانية التي تعرض لها مرحوم السيد هو، واللي تعرض لها الشيخ الأعظم وتعرض لها صاحب الكفاية أيضا، أنه ما هي العلاقة ما بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين وجوب دفع الضرر المحتمل؟ لأن عند الاحتمال يحتمل أن يكون هناك ضرر، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. فهل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان باعتبارها بيان، أو بالعكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفي الضرر المحتمل فتكون واردة على ذلك الوجوب، أو بالعكس؟ هذه هي الجهة الثانية التي تعرض لها بعد تمامية هذه القاعدة. أما الذي لم تتم عنده هذه القاعدة فهو في حل من الجهة الثانية، أما الذي تمت عنده هذه القاعدة فسوف يكون ماذا؟ فسوف يتعرض لهذه القاعدة ويتعرض لهذه الجهة. ويأتي الحديث هذا إن شاء الله.